إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين نحمد الله سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائضه على مائدة الكتاب والسنة. فلكم كرم هذه النعمة من أناس لا يحصيهم إلا الله عز وجل. كم من الناس من كرم لذة الاجتماع مع أهل الخير على الخير، شغلهم الله بأمور حرمتهم من الخير بل أوقعت كثيرا منهم في الشر والردى والعياذ بالله. فهذه نعمة يجب علينا أن نقدرها حق قدرها وأن نعرف فضلها وخيرها وأن نشكر الله عليها بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا فله الحمد والمنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إخوتي في الله، أحب أن أتكلم معكم بين يدي أخينا الفاضل الذي هو أولى بالحديث مني وهو الأخ أبو عمار ياسر بن شريح حفظه الله تعالى وبارك فيه، الذي هو من طلبة دار الحديث بدمان. ولا يخفى على ذي بصيرة ما هو أو ما عليه أبناء تلك الدار وتلاميذ ذلكم المعهد المبارك من حسن الاستقامة وقوة العلم ونفاذ البصيرة. نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم بالخير والصلاح والفلاح. كلمتي بين يديه بإذن الله عز وجل حول أثر وقصة قرأتها البارحة في كتاب نظم الفرائض مما في سلسلتي الألباني رحمه الله عليه من الفوائد. جمع صاحب نظم الفرائض تعليقات الإمام الألباني رحمه الله على الأحاديث فيما يتعلق بمعانيها ومسائلها وأحكامها في السلسلتين، فيسر على طالب العلم أن ينتفع بتعليقات هذا الإمام الهمام رحمة الله عليه. ذكر الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند حديث اتقوا فتنة العالم وانتظروا فيئته، بعد أن بين أنه حديث ضعيف جدا، يعني أنه ضعيف جدا ما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعده: لكن له أصل موقوف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة رائعة سأذكرها لما فيها من حسن الخلق، أو كما قال رحمه الله. ثم قال: أخرج الإمام الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني وهو تابعي جليل رحمه الله أنه قال: خرجت مرة إلى العراق فوجدت قوما فيهم ابن مسعود رضي الله عنه، فجلست إليه فتحدثوا عن الإيمان، فقلت أنا مؤمن، فقال لي ابن مسعود: أتشهد أنك في الجنة؟ قال: لا، فإني لا أدري ما يحدث الليل والنهار، لا أدري ما الذي يحصل في المستقبل، المستقبل من علم الغيب. قال: لا، فإني لا أدري ما يحدث الليل والنهار. قال ابن مسعود: أما إني لو شهدت لنفسي بالإيمان لشهدت لنفسي بالجنة. يعني أن ابن مسعود يرى أن شهادة الإنسان لنفسه بالإيمان شهادة له بالجنة، فلهذا يرى ألا يزكي الإنسان نفسه بالإيمان، لأنه لا يدرى ما الذي يختم له به. فقال له أبو مسلم الخولاني رحمه الله: يا ابن مسعود، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن في السر والعلانية، وكافر في السر والعلانية، ومؤمن في العلانية كافر في السر. الصنف الأول هم المؤمنون، والثاني هم الكافرون، والصنف الثالث هم في المحر. فقال له: فمن أي الأصناف الثلاثة أنت؟ قال: أنا مؤمن في السر والعلانية. قال: قد أنزل الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن أي الصنفين أنت؟ قال: أنا مؤمن. فقال حينها هذا التابعي الجليل رحمه الله، مع أنه في مجلس يقوده صحابي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأول ومن علماء الصحابة الذين صاروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا للصحابة فمن بعدهم، قال رحمه الله: صلى الله على معاذ. فقال له ابن مسعود: ولمن؟ قال: إنه كان يقول: اتقوا زلة الحكيم، وهذه منك زلة يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: استغفر الله. هذا الأثر العظيم المبارك لو أراد الإنسان أن يقف معه وقفات دقيقة لطال المقام، ولكن سنقف معه وقفات يسيرة، وهذه الوقفات هي إشارة إلى أهمية مثل هذه الآثار والعناية بها. فإن هؤلاء الرجال الصحابة والتابعون وأتباعهم هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالهدي النبوي بالكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يترسم طريقهم ويخطو على سبيلهم ويتأسى بما كانوا عليه فإنه على سبيل من سبل الشيطان والعياذ بالله. الوقفة الأولى في أهمية الجلوس إلى أهل العلم أهل الصفاء والنقاء، وأن السلف كانوا يحرصون على ارتياد مجالس العلماء وارتياد مجالس أهل السنة بعيدين مع ذلك كل البعد عن القرب من أهل البدع،
حتى قال قائلهم: إن استطعت ألا يجمعك بالمبتدع طريق ففعل. إن استطعت ألا يجمعك بالمبتدع طريق ففعل. ورحم الله أيوب بن أبي تميم السختياني ذلكم الإمام الذي دعي لغسل ميت، فلما كشف الثوب عن وجهه غضاه وولى، فقالوا له: ما لك؟ قال: إني كنت أراه يمشي مع بعض أهل البدع، أو كما قال رحمه الله، فكانوا يحرصون على مجالسة أهل العلم المتبعين للكتاب والسنة، بعيدين كل البعد عن مجالسة أهل البدع والأهواء. وآثارهم قولا وفعلا كثيرة جدا، يعجز مثل هذا المجلس أن يتسع لسردها أو لشطرها أو بعضها. فلهذا على المسلم أن يتأسى بهم في ذلك، وأن لا يجالس إلا من كان أهلا للمجالسة من أهل التوحيد والسنة، من أهل العلم والعمل، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء بحامل الرزق ونافذ الكير، حتى تعرف نفع مجالسة أهل الخير وخطر مجالسة أهل الشر. فلهذا على المسلم أن يكون حريصا على ما ينفعه، وألا تجره العواطف والمجاملات إلى أن يخاطر بقلبه ودينه في مجالسة أهل الشر. فكم من رجل كان على خير، فما إن اقترب من أهل البدع حتى أصيب بسهامهم المسمومة، ووقع في قلبه شيء من بدعهم، فأصبح على حالهم ومنوالهم والعياذ بالله. وصفحات التاريخ قديما والوقائع والأحداث حديثا كثيرة في ذات بيان ذلك. فأبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه لما ذهب إلى العراق تلمس مجالس أهل العلم، فما إن وجدهم مجتمعين على عالم رباني وإمام جليل، وهو ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جلس لينتبه، ولم يقل: أنا قد بلغت وأنا قد صرت وأصبحت متمكنا، يؤخذ عني الأحاديث وتروى عني الروايات وتؤخذ لي المجالس، فلا وقت عندي للسماع من فلان وفلان، وأصبحت قادرا على أن أتكلم أو أنفرد بنفسي. ما عندهم هذا، ما عندهم هذا الترفع، عندهم تواضع. يجلس الواحد ولو كان من كان في الإمامة، كم رحل الإمام أحمد رحمه الله من أجل الأحاديث يسمعها ممن هم دونه في العلم. قلب صفحات المسند ستجد فيها كثيرا من المشايخ الذين روانهم الإمام أحمد بن حنبل، وهو يفضلهم علما وقدرا ورتبة، وهكذا الإمام البخاري، وهكذا الإمام مسلم، حتى تعلم أن القوم كانوا على حرص على العلم وعلى حرص على الخير. لا يترفع الواحد منهم يستفيد، يحرصون على الخير لأنفسهم. فإذا كان هذا حال هؤلاء الأئمة، فما بالك بي وبه. الوقفة الثانية مع هذا الأثر المبارك، ما حصل من ابن مسعود رضي الله عنه من الاجتهاد الذي كان خاطئا، ولو في ظاهر العبارة، يفيدنا أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه غير معصوم من الزلل، وأن المعصوم من عصمه الله وهم رسول الله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. أما من دون الأنبياء فليس أحد معصوما، ولا يدعي أهل السنة العصمة لأحد من الأئمة والعلماء الذين يقتدون بهم. فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو هو في العلم والاتباع والسنة تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ العلم عنه وروى عنه كما من الأحاديث غير قليل، ومع ذلك قال ما حصل منه من الخطأ في أن من أخبر عما عنده من الإيمان شهد لنفسه بالجنة، فرأى أن هناك تلازما بين إعلان الإيمان والشهادة بالجنة، فمن أخبر عن نفسه أنه مؤمن فقد شهد لنفسه بالجنة، فلهذا استنكر. وهذا كلام بغير محله يدلك على أن الشخص لا يمكن أن يخلو من خطأ مهما بلغ في العلم. فإذا كان الصحابة يقع منهم الاجتهاد الخاطئ، وقد يفهم منهم النص أحدهم النص من خاطئ، وقد يفتي أحدهم في مسألة بخلاف الدليل لعدم وصول الدليل إليه أو لغير ذلكم، فإذا كان هذا حصل للصحابة فما بالك بمن دونهم. فمن الخطأ أن تستبعد الزلل على شخص لفضله وقدره عندك، احذر أن تستبعد الوقوع في الخطأ على أحد، فإن هذا هو عينه ادعاء العصمة الذي وقع فيه الصوفية والروافض وغيرهم من أهل الضلال. الروافض بالغوا في تعظيم آل البيت وغلوا فيهم حتى ادعوا لهم العصمة، وهكذا الصوفية إنهم غلوا في مشايخ طرقهم وفي معظميهم حتى ادعوا لهم العصمة. فاحذر أن تقع فيما وقعوا فيه وإن كان بقالب جديد تحت شعار لا يمكن أن يقصد هذا وهو فلان ابن فلان، ولا يمكن أن يخطئ وهو أعلمنا وأقدمنا وقد شاب رأسه ورق عظمه وانحنى ظهره وطال عمره بالعلم والتعليم. كم قرأ من الكتب، كم قلب من الصفحات، كم عرف من الفوائد، لا يمكن أن يقصد ولا يمكن أن يكون قوله معنى كذا. هذا ليس إلا تأسيا بالصوفية والروابط. استبعاد الخطأ عن شخص لجلالته وفضله. كل بني آدم خطاء، هكذا يقرر نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما الشأن كل الشأن بأن يتوب الإنسان من الخطأ ويرجع عن خطأه ولا يصر عليه. أما الخطأ فلا يسلم منه أحد، والناس في ذلك متفاوتون بين مستقل ومستكثر وبين أواب ثواب منيب الرجاع ومصر على خطئه والعياذ بالله. الوقفة الثالثة أنه حين أن يخطئ الشخص ويذكر ولو من قبل من هو دونه في العلم وجب عليه أن يقبل النصح، فإنه إن رد النصيحة لأنها جاءت ممن هو دونه وقع في الكبر الذي هو من الكبائر. الكبر من الكبائر، وأدلة الوعيد على الكبر كثيرة جدا لا تخفى على مثلكم، وليس المقام مقام سردها. ومن الكبر رد الحق كما جاء في الحديث، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يأتيك الحق والنصح والتوجيه والإرشاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصويب الخطأ، تقويم العوج، يأتيك ممن جابك وجب عليك قبوله، سواء كان هذا الذي وجهك ونصحك أعلى منك في المرتبة والمنزلة أو في مستواك أو هو دونك. وجب عليك أن تقبل الحق. بل لا يجوز للمسلم أن يرد الحق ولو جاء على لسان عدوه، حتى لو جاء الحق على لسان العدو وإن كان عدوا، فإن هذا لا يجيز لك أن ترد ما حصل منه من الحق، كما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام حين أن صوب ما عند أصحابه من الشرك اللفظي رضي الله عنهم، لما قال اليهود ما قال: أنتم القوم لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، ولم يرد الحق، لأن الذي قاله يهودي يقصد التنقص، هو من اليهود الملاعين، أعداء الله وأعداء رسله على مر التاريخ، بل التفت إلى أصحابه ووجههم ونصحهم وبين لهم. فلهذا يجب على المسلم أن يقبل الحق. انظر إلى هذا الصحابي الجليل، هو على رأس مجموعة من الناس يهددهم ويتكلم معهم في الإيمان ومسائل العقيدة والدين، فقال ما قال معلقا على كلام أبي مسلم الذي هو في مقام أحد الطلاب، لأن الصحابة مشايخ ومربون للتابعين، من أين أخذ التابعون السنة والعلم إلا عن الصحابة، فهم مشايخهم وهم المربون للتابعين ولهم الفضل بعد الله عليهم. فأبو مسلم في مقام الطلاب عند ابن مسعود وهو دونه في الفضل والقدر، فذاك صحابي ومن المهاجرين ومن علماء الصحابة، وذاك تابعي وإن كان من علمائهم وأئمتهم فهو دون الصحابة ولا شك، ومع ذلك قبل النصيحة منه مع أنه دونه، قبل النصيحة منه مع أنه دونه. كم يتكبر اليوم من أناس يشار إليهم بالبنان في مجتمعاتهم، يتكبر الواحد منهم عن قبول النصيحة إذا جاء ممن هو دونه، فإذا جاءه نفس النص بل قد يكون أقل منه وأقل في الفائدة والبيان ممن هو فوقه، قبله تهيبا من أن يتكلم عليه. هذا هو الكبر بعينه، هذا هو الكبر بعينه. ابن مسعود قال: سأتأكد من الصحابة وسأنظر، أنت دوننا في العلم لا تتدخل، اجعل المسألة للكبار، الكلام على أخطاء العلماء ليس إلى الطلاب، مناقشة العلماء فيما يحصل منهم ليس إلى الصغار. هذه النغمات وهذه الشعارات ما يقولها السلف. والله لو نصحت ابن مسعود امرأة عجوز لقبل الحق منه، فهم أهل النصح وأهل التواضع رضي الله عنه. فبمجرد أن بين لهم قال: أستغفر الله، قال أستغفر الله، مع أنه نصحه أمام الناس، أمام الناس. ما قال في نهاية المجلس: يا ابن مسعود رضي الله عنك، والله كلامك كان فيه كيف وكيف، والصواب كذا وكذا، أو أنا والله فهمي في المسألة كذا. هذا أسلوب في النصيحة، لكن الأمر ما كان يحتاج إلى تأخير، ما يستحمل التأخير، سينفض المجلس وينصرف الناس وهم يظنون أن هذا هو الصواب، فوجب التعجيل في بيان الحق حتى لا يؤخذ كلام المسعود على أنه الصواب ويصوب لهم الخطأ، ولو كان على رؤوس الأشهاد وفي حق صحابي جليل. فإذا ابن مسعود ضرب لنا مثلا في قبول الحق، فلو ناقش طالب أخطاء إمام من الأئمة، طالب أخطاء إمام من الأئمة السابقين أو اللاحقين، أقصد السابقين أو المعاصرين، ناقشها بعلم وحجة وبرهان وعلى طريقة السلف، فإنه لا يلام، حتى ولو ناقشها علما في كتابة أو في مجلس عام، فإن هذا نهج السلف ما دامت المصلحة تقتضي هذا، وما دام الأمر يحتاج إلى بيان ويخشى أن يأخذ الناس الخطأ على أنه هو الحق، على أنه هو الحق. الوقفة الثالثة لي مع هذه القصة أنه يجب بيان الحق وبيان الخطأ ولو صدر من أي شخص كان من كان في المنزلة والفضل، ولا يجوز أن يسكت عن بيان الخطأ لجلالة قدر المخطئ، لا يجوز أبدا أن يتأخر عن بيان الخطأ، وأن يسكت عن بيان الخطأ حين الحاجة من أجل جلالة قدر المخطئ وعلو مرتبته. فإذا كان هذا التابعي ناقش ابن مسعود فيما قال أمام الناس ولم ينفرد به فلنا فيه أسوة حسنة في أن تصوب الأخطاء وعلى حسب الحاجة والمصلحة، وأن لا يسكت عن خطأ شخص مهما كانت أسبقيته ومهما كان فضله على الدعوة. هذا هو نهج السلف، هذا هو نهج السلف، وهذا الذي نجده في الكتاب والسنة، أن يعجل بالنص وبيان الخطأ ولا يسكت عن خطأ مهما كان قدر الواقع به، مهما كان قدر الواقع به. أنزل الله آيات تتلى من فوق سبع سماوات إلى أن يأتي أمر الله ويرفع الكتاب في آخر الزمان في حق رجلين هم خير من وضع الثرى بعد الصحابة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في حق أبي بكر وعمر. ومن أبو بكر وعمر؟ أبو بكر صاحب النبي في الغار، وناهيك بها فضيلة ومنزلة، صاحب النبي في الغار وناهيك بها فضيلة ومنزلة، الصديق الذي هو أعظم الصديقين على مر الزمان بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب الفاروق الذي أعز الله به الإسلام أهله، الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال إيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وزير رسول الله وصاحبه قال عنهما أنتما سمعي وبصري. ومع هذا كله وغيره وغيره من الفضل، حين أن حصل منهما مرة وباجتهاد خاطئ ليس عن هوى واتباع كما يحصل من كثير من الناس، أنهم طرحوا آراءهم بعد أن اختار النبي صلى الله عليه وسلم حكما، بعث الرسول سرية وأمر عليها رجلا، فاقترح أبو بكر أن يأمر عليها فلان ظنا منه أن الأمر شورى، وإلا لو عرف أنه لا يجوز ما تقدم، لأنه من أعظم الناس تعظيما للكتاب والسنة. قال لو أنك أمرت فلانا، فقال عمر لا أمر فلانا، فاقتصما في ذلك حتى ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع فضلهما أنزل الله آيات تعليما لهما ولمن بعدهما، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مع أن الله يعلم فضل الصحابيين، وهو الذي قد أكرمهما بأنهما من أهل الجنة وبشرهما على لسان رسوله بذلك وهم أحياء، وهما أحياء. ويعلم الله من هذين العبدين الكريمين أنهما ما قصدا المعارضة ولا قصدا تقديم الرأي على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليكون درسا لمن بعدهما. إذا كان هذا الخطاب الإلهي العظيم في هذا الفعل من هذين الرجلين المباركين، فما بالك بما يحصل مما هو أشد من ذلك ممن هو دونهما، فإن الأمر جلل. فلهذا لا يجوز أن يسأل الخطأ لأن مرتكب الخطأ فلان الذي قد فعل وفعل، اهتدى على يديه أناس وقامت على يديه دعوة. هذه فضائل هي له، هي منافع له وأجور له إن قبلها الله منه وأحسن وأخلص. أما الخطأ فلا يسكت عنه، عمله له والنصح واجب، إحسانه له وتصويب الخطأ واجب، وبحكمة وعدل، وبحكمة وعدل كما كان عليه أسلافنا رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. ثم انظر إلى سعة الصدر السلف في النقاش ولو كان في حق كلمة تطل فيها، نقاش وسؤال وجواب ومباحثة ومناظرة ومجادلة من أجل الحق، من أجل أن يتبين الصواب. والصدر له، سأله السؤال الأول فأجاب، وسأله السؤال الثاني فأجاب، ما قال من أنت حتى تباحثني، ومن أنت حتى تبين لي، كم أخذت من الأحاديث، وكم مضى عليك في السنة والدين، أنت ما زلت أصغر من هذا المستوى، اذهب وابحث المسائل وأنا سأنظر وأبحث. هذا عندما هذا الكبر وهذا الإعراض، بعضهم يوجه للدرس التوجيه فلا يلتفت إلى من وجهه، أو قد يرمي ببصر الغضب عليه ثم يعرض. هذه ما هي أخلاق المسلمين، ناهيك عن أن تكون أخلاق العلماء. أهل السنة، أهل السنة يطرحون في النص، صدورهم رهبة للنقاش والتناسق والمساءلة من أجل العلم والحق. ولك من الأمثلة ما كان عليه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه، كيف كان صدره رهبا لطلابه، يفتي بالفتوى فيقف له طالب من الطلاب، وأحيانا يكون ليس من المشاهير المبرزين فيرفع يده ويناقش الشيخ، وأحيانا يرجع الشيخ عن قوله لما جاء به الطالب من الدليل، وعلى رؤوس القوم لا يغضب ولا يضيق صدره ولا يهدئه لأنه ناقشه أمام الناس. سعة صدر، سعة صدر من أجل الحق، تواضع. الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى أن كان يتكلم عن فتواه في الحجاز أو الذهب المحلق ما أذكر، كان يأتيني الأخ من نجد يريد أن يناقشني في المسألة. انظر ماذا يقول الإمام الألباني رحمة الله عليه وهو على ثبات على ما يقول. قال فأفرح بمجيئه وبكونه يريد أن يناقشني لعلي أن أجد عنده دليلا أوافق به إخواني، لعلي أن أجد دليلا عنده أوافق به إخواني. انظر تواضع العلماء وسعة صدرهم لمن يريد الأخذ والعطاء معهم للعلم والحق. أما من ليس على هذا الخلق فإنه لم ينتفع بالعلم ولم يتخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة. فسعة الصدر مع الأخ كان مثلك أو دونك حين أن يسأل ويناقش، من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي كان عليها أسلافنا رضي الله عنه أجمعين. وهكذا أقف عند أسلوب الإمام التابعي أبي مسلم الخولاني رحمه الله في بيان الحق وبقوة وشجاعة، ولو كان في حق الصحابي جليل رضي الله عنه. انظر ماذا قال له على رأس المجلس وأمام طلابه بعد أن ذكر أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال وهذه منك زلة يا ابن مسعود، وهذه منك زلة يا ابن مسعود. أمام الناس في المجلس بين طلابه، في المجلس بين طلابه من أجل النصح والإرشاد. وانظر كيف أن ابن مسعود تواضع للحق وقال أستغفر الله، تواضع للحق وقال أستغفر الله. وقس وانظر بعد هذا إلى أحوال الكثيرين اليوم حين أن يناقش طالب عالما في منزمة أو في رسالة من علماء العصر في مسألة علمية أو دعوية، وقد يرد في نقاشه بعض الكلمات الشديدة في غضون النقاش مع أنه لم يخرج عن الأدب الذي عليه أهل السنة، إنما قد يكون استخدم بعض الألفاظ الشديدة، فإذا به ينسف ما في الرسالة والموعظة ويراها قلة أدب وتطاول على العلماء ويغض الطرف تماما، أو يتعامى بتعبير أصح وأليق يتعامى عما فيها من الحق لأنه لم يرق له الأسلوب. قس هذا أو قارب بين هذا وبين ابن مسعود وما فعل، هذه زلة منك يا ابن مسعود. فقال أستغفر الله، فقال أستغفر الله، ولم يفعل، لم يهزره ويحتقره، وإنما تجاوب مباشرة مع النصح والزجر وقال أستغفر الله. وهذا أيضا يفيدنا وقفة أخرى، أن الصواب أحيانا قد يخفى على بعض الكبار ويدركه من دونه، قد يخفى الحق على بعض الكبار في بعض المسائل ويدركه بعض من دونهم، فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم ترك الأول للآخر، وكم روى الأكابر عن الأصاغر، الأكابر الآباء عن الأبناء والمشايخ عن الطلاب، فالسلف كانوا يتواضعون للحق ولا يردون النصيحة لأنها جاءت عن صغير السن أو عن من هو أقل منهم علما، في حين أننا نرى في عصرنا وفي أيامنا هذه من يحتقر ما يأتي به بعض أهل العلم لأنه أصغر سنا ولأنه متأخر عنهم في الطلب ولم يمضي له باع طويل مثلهم في الدعوة. أبمثل هذا يرد النصح والعلم؟ أمثل هذا عذر وحجة في أن يرد العلم والنصح؟ كونه متأخر في الطلب أو أصغر سنا أو باعه في الدعوة أقل منك، هل هذا يسمح لك في أن ترد الحق؟ هل هذا كلام شرعي عقلي سليم؟ ناقش ما جاء به من الحجة، ناقش ما عنده من البيان، بين صوابه من خطأه إن كنت على علم، وإن كان عندك بضاعة، وإن كان عندك قدرة، وإن كان عندك بيان وهدى فبين، وإلا فاقبل الحق وتواضع، اقبل الحق وتواضع. أما أن يحيد حيدة أهل البدع ويتعذر بهذا وبذاك وبصغار السن والتأخر، فليس إلا من نهج أهل البدع والأهواء. أهل السنة متواضعون للحق، يفرح الواحد منهم بالنصيحة والبيان ولو جاء ممن هو دونه ولو كان بأسلوب شديد، ما دام في إقامة الحق، ما دام في إقامة الحق بحسن نية ومقصد ونية الناصح له، حتى لو كانت نيته سيئة أنت ما تطلع على النوايا، أنت عليك بما جاء منه، جاء منه الحق نيته من الله يحاسبه عليها هو المطلع عليها، أنت عليك بما جاء على لسانه ويده، من الحق خذه ومن الخطأ فصوبه ومن الباطل فرده، ونيته يحاسبه عليها رب العالمين. وهكذا أسلوبه لو كان سيئا ليس عذرا في أن ترد الحق، مهما أساء الناصح الأسلوب فليس عذرا في رد الحق، وليس عذرا في التعامي عن الهدى، تقبل الحق رغم أنفه. ولو أساء الناصح بالأسلوب إساءته عليه وأنت عليك قبول الحق، إساءته سيحاسب عليها وأنت ستحاسب على رد الحق إن ردته لإساءته. فهذا أثر عظيم نستفيد منه كثيرا، ومن أعظم ما نستفيده الحرص على العلم ومجالسة أهل العلم، فإن مجالستهم خير. وهكذا العالم إنما ينفعه الله إذا جالس طلبة العلم المستبصرين الذين يذكرونه إذا نسي، وينبهونه إذا غفل، ويعلمونه إذا جهل، ويصوبونه إذا أخطأ، ويقومونه إذا عود. فكما أن الطلاب لا غنى لهم عن العلماء فلا غنى للعلماء عن الطلاب المستبصرين، لا بد للعالم حتى ينتشر علمه من أن يأتي طلاب يأخذون عنه. كيف سينتقل على العلم من غير أن يجلس الطلاب ويدرس وينقل؟ المرء قوي بإخوانه العالم الذي لا يوفق إلا بطانة صالحة تشد أجره، يوشك أن يهلك وأن ينحرف ويكثر. وكم من العلماء من كانوا على قدر من العلم والفضل، فلما رموا أنفسهم في أحضان الفساق وأهل البدع والعامة والغوغاء فاتوا وقل علمهم وضاع فضلهم ومنزلتهم. ومن هو دونهم حين أن جلس إلى أهل العلم والطلب المستقيمين المستبصرين نفعه الله بهم فأفاد واستفاد، فأفاد واستفاد. فيجب على العالم أن يتواضع وأن يأخذ ممن هو دونه، ويجب على الطالب أن ينصح ولا يجادل، ولا يجادل شيخه لفضله عليه أو لأن له باع في السنة. فهاهم السلف كانوا يناصحون من هو أعظم منهم وأعلم منهم، وقد يحتاج الأمر إلى إعلان النصيحة. وإعلان أبي مسلم الخولاني يدل على أن مناقشة العالم جهارا عند الحاجة دين يجب أن يقبل. فلا بأس أن يناقش الإنسان من هو أعلم منه في مسألة في ملزمة أو رسالة أو في شريط محاضرة بعلم وعدل وحكمة ما دامت الحاجة تحتاج إلى ذلك. وآخر ما أقف عنده مما يستفاد من هذه القصة أن هذه القصة وغيرها من الآداب تدل على أن أخطاء دعاة أهل السنة أعظم خطرا على من حولهم من أخطاء المبتدعة الظاهرين. لما؟ قد يستعظم بعضهم هذا الكلام. المبتدع الظاهر قد عرفت بدعته وعرف شره ولا يلتبس أمره إلا على العامة الذين لا يميزون البدعة من السنة. أما السني عالما أو طالبا مستنيرا فإن خطأه يغتر به من أحسن به الظن، ومن جلس إليه ممن أحبه لما عنده من السنة فيضاف خطأه إلى الدين وينسب خطأه إلى السنة والسلف، فتكون العناية ببيانه أعظم والمسارعة إلى تصويبها أشد حتى لا يضاف إلى أهل السنة وهو خطأ. انظروا كيف أن أبا مسلم سار إلى بيان الخطأ، لأن الناس يأخذون من الصحابة على أنه فهم الكتاب والسنة ولا أو على أنه مما أخذه عن الرسول فيضاف إلى الدين، لأنه جعل لسان صحابة وانتقاص العدول، ولكن الواحد منهم قد يخطئ. ولهذا إذا أجمعوا لا يحاد عنهم، أما إذا اختلفوا فيؤخذ قول من وافق الصواب وما سوى ذلك فطرة. فلهذا على المسلم أن يعرف أن آثار السلف نور لمن استبصر بها، آثار السلف نور لمن استبصر بها، ومن أخذ بآثار السلف كان على ثبات في الفتن. أما من تعامى عنها وشغل نفسه بالخلف فإنه سيتخلف ويتأخر، وقد يهلك إن لم يرحمه الله ويوفقه للخير. فاحرص على ما ينفعك يا أخي، قلب صفحات الكتب التي ذكرت آثار السلف وسيرهم حتى تعرف كيف السبيل وكيف الطريقة، ما هي طريقتهم وما هو منهاجهم، وقف من حولك عليه. من كان على مثل طريقة السلف فهو الذي يصاحب ويجالس ويناصر ولو كان قليل العلم صغير الشيء، ومن كان على خلاف طريقتهم خلفيا ولو في بعض الأمور فإنك تكون منه على حذر. ولو كان على علم وفضل ومنزلة فالميزان في كل ذلك الكتاب والسنة وفهم السلف. أسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأقوالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وأترك المجال للأخ أبي عمار ياسر حفظه الله بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام
والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا بعد، نقول لكن الإنسان جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة الغالية النافعة لمن أراد لنفسه الخير والفلاح وأراد لنفسه أن يوافق الصواب دائما أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أنه كان وقت صلاة العشاء فإن شاء الله نحن في ميت علم وخير وفضل، فبعد صلاة العشاء إن شاء الله نجلس مع أخينا أبي أنمار ياسر الشريف حفظه الله تعالى ويتكلم مع إخوانه وآبائه بما يفتح الله عليه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام السلف الصالح النافع رحمه الله تعالى، حتى لا نضيق على من له حاجة وله شيء يريد قضاءه. فبعد الصلاة إن شاء الله تكون بين أخينا أبي أنمار يتكلم والوقت معه وعنده بما فتح الله عليه، ويكون قد سمحنا لمن أراد الانصراف أن يصل بخير وقد سمع من حضر خيرا عظيما من آثار السلف رحمه الله تعالى بل من كلام الله سبحانه وتعالى. فالأذان ثم الصلاة ثم كلمة أخينا حفظه الله، وأنصح إخوان الحاضرين الذي ليس له عمل بعد الصلاة أن لا يفرط في مثل هذا المجال، نصيحتي والله لي ولإخواني من لم تكن له حاجة أن لا ينصرف إلا إذا كان له حاجة ماسة، له حاجة ضرورية يريد قضاءها، وإلا فوالله إن هذا المجلس لهو خير لنا بإذن الله سبحانه وتعالى إن انتفعنا به. تسمع كلام الله، تسمع كلام رسوله، كم نسمع من كلام المتكلمين الذين يتكلمون في أمور الدنيا، وربما الواحد منا يصبر نفسه على ما يجد من التعب والنقص، فكيف والكلام إنما هو من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فصبرا صبرا عسى أن ينفعكم الله بهذا المجلس. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله الأخوين خيرا على ما تكلم به فأفاد وأجاد. ومعلوم يا عباد الله أن الكلام إذا خرج وهو مقيد بالكتاب والسنة أطاب عين الرمية بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن الكلام الذي يستند إليه المتكلم إلى كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب على المرء أن يتبعه وأن يلتزمه وأن يعمل به. وقد سمعنا من الكلام ما يكفي ويشفي، لأن الكلام إذا تكرر أو إذا تشتت قد يتشتت معه السامع فلا يدري على ماذا يقبض وعلى ماذا يعمل. ولكن يا عباد الله نريد أن نوضح بعض الأمور ذكرت في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الطبراني في مسند الشاميين. وهذا الأثر هو موافق لقول ابن مسعود في الأثر الآخر، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستلا فليستل بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وابن مسعود رضي الله عنه عندما عمل بهذه النصيحة أفادته عندما خطأه أبو مسلم الخولاني في في تلك المقالة. فمن كان مستنا فليستن من المال، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومعلوم يا عباد الله أن خير أسوة وقدوة للناس جميعا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالعبد مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر قد سمعتم من شرح أخينا له ما يشري ويقول. لكن يا عباد الله هناك بعض الكلمات قد يصطاد فيها بعض الناس، إما لأنه يأخذ بالمطبقات أو لا يفهم المقصود الذي أراده المتكلم وإن كان المقصود جليا واضحا. فمعلوم يا عباد الله أن بعض أهل العلم عندما يذكرون أخطاء الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون بذلك أن يتنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ بالعلماء الربانيين بخلاف الروافض والشيعة ومن إليهم ممن ينتهك أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من يريد أن يبرر خطأه بأخطاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء عندما يقعون في الخطأ لا يقعون في الأمور الواضحة الجلية، وإنما في بعض المسائل إما أن الدليل لم يبلغهم، كما حصل ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يفتي بأن المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين، تعتد بآخر الأجلين، وكان عنده بعض التابعين وهو أبو سلمة رضي الله عنه، فقال لا يا ابن عباس، إنما تعتد المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، هذا القيد إذا كانت حاملا، معنى بآخر الأجلين لو أن امرأة حامل توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها، فإن كان فالآن المرأة المتوفى عنها زوجها معلوم أنها تعتد بأربعة أشهر عشر أيام، والمرأة الحامل تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. فإن كان وضع الحمل في أقل من أربعة أشهر عشر أيام فتعتد بأربعة أشهر عشر أيام، وإن كان وضع الحمل بعد أربعة أشهر عشر أيام يعني خمسة أشهر وما فوق فتعتد ببعد ذلك. كان هذا هو الحكم المقرر من قبل النص، كان هذا هو الحكم المقرر من قبل النص أنها تعتد بآخر الأجلين. ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية في أنها لما توفي عنها زوجها طهرت مباشرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، لم يبلغه هذا الحديث. فكان يفتي بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها تعتد بآخر الأجلين. فقال له أبو سلمة، وهذا يؤيد القصة المذكورة وهو من التابعين، لا يا ابن عباس بل تعتد بوضع حملها، تعتد بوضع حملها. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أنا مع ابن أخي أبي سلمة، وكان أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. فأرسل ابن عباس رضي الله عنه وغلامه قريبا إلى أم سلمة فسألها أفاتته بهذا الحديث. فالآن هذا الصحابي رضي الله عنه اجتهد لعلم كان عنده ولم يبلغه الناس، وما تعمد الوقوع في الخطأ وما تعمد الاجتهاد بغير حق ولكن اجتهادهم بالدليل، لكن كانت فيهم خصلة أنهم إذا نبهوا أو علموا الدليل رجعوا مباشرة، إذا نبهوا أو علموا الدليل أو تبين لهم الحق رجعوا مباشرة، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أبو بكر رضي الله عنه ماذا يفعل؟ أن يحارب الذين منعوا الزكاة، فقال له عمر رضي الله عنه، أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يأدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. قال عمر، فوالله ما إن شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، فعلمت أنه الحق. فكان إذا بين لهم الحق أو تبين لهم أو نبهوا رجعوا مباشرة إلى الحق، وأخطاؤهم في أمور الاجتهاد التي هم ممدوحون محمودون في كلا الحالتين، في الإصابة وفي الخطأ، في الإصابة وبالخطأ، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أخطأوا فلهم أجر. وهذا قليل بالنسبة إلى من جاء بعدهم، هذا قليل فيه، أي أخطاء الصحابة رضي الله عنهم إنما هي قليلة بالنسبة لمن جاء بعدهم، ولم تكن في أمور المنهج ولا في أمور السير ولا في أمور العقيدة، وإنما هو خلاف وفهام اختلف، بعضهم وصل إليه الدليل وبعضهم لم يصل إليه الدليل. معلوم أن بعضهم سافر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة، وبعضهم لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت مبررة لهم رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. الأمر الثاني كذلك الشرك اللفظي الذي وقع فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع فيه كلهم، لم يقع فيه كلهم، ولم يقع فيه كبارهم، ولم يقع فيه كبارهم، وإنما كان من بعض الأعراب أو من بعض مسلمة الفتح، كما مر كما جاء في حديث معقل أنهم لما فتحت مكة ثم أرادوا أن يغزوا حنين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على ذات أنوار، وهذه شجرة كان يعلق فيها المشركون أسلحتهم للبركة يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله ألا تجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار؟ قال الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعض الناس طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، قال انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون العقيدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد هذه الحادثة بسنتين وأشهر، قالوا جلسوا معه 20 سنة ولم يعرفوا العقيدة، وهذا مغزى زنديقي. فإن هؤلاء الذين وقع منهم هذا الكلام هم كانوا من مسلمة الفتح الذين أسلموا متأخرين، فلم يعرفوا بعض الأحكام، فلم يعرفوا بعض الأحكام، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة وصحح لهم هذا الأمر، وصحح لهم هذا الأمر. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والذين كانوا معه كانوا يعلمون أن هذا من الشرك، حتى الذي جاء إليه لما قال له ما شاء الله وشئت هذا من العرب، فقال أجعلتني لله ندا، وكذلك الذين كانوا يحلفون بالكعبة ومحمد إلى غير ذلك، وكذلك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال شأن الله عظيم، إن الله لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلا بد أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بأمور العقيدة، وأعلم الناس بأمور التوحيد، وأعلم الناس بمقاصد الشريعة، وأعلم الناس بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، في سنته المطهرة. فهذا لا بد أن يعلم، وهذا الذي أراد به أخونا في كلامه، لكن من باب الإيضاح والإفصاح، من باب الإيضاح والإفصاح، فهذا أمر مهم. وكذلك يا عباد الله مما نبه التابعون على أصحاب النبي، على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل كما سبق، إما لعدم ورود الدليل إليهم، وإما لأنهم اجتهدوا في مسائل أخرى، فأخبرهم التابعون لأن التابع قد يجلس مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عند هذا من العلم ما لا عند هذا، ثم يأتي عند الآخر فيكون هذا الذي عنده من العلم لم يكن عند الأول، فيخبره بما وجد عند الأول، فيكون الصحابي رضي الله عنه استفاد هذا الحكم من الصحابي الآخر، وإن كان بطريقة هذا التابعي، وإن كان بطريقة هذا التابعي، فهذا معلوم في هذه الشريعة. وكذلك يا عباد الله الردود من الصغار على الكبار موجودة منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم خالفه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو دونه وممن كان يلتمس العلم عنده، أمثال ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الطلاق 3، وكذلك في مسألة في بعض مسائل الحمل خالفوه، في بعض مسائل المواريث خالفوه، وكذلك ابن عباس خالف كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت و كابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم توريث الجد مع الإخوة إلى غير ذلك من المسائل، إلى غير ذلك من المسائل. وكذلك بعض التابعين عندما خالف ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي أو كان يرى بأخذ اللحية في كل سنة في الحج ما دون القبضة، خالفه بعض كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه التابعون في ذلك، وخالفه التابعون في ذلك، فلم ينقص من قدر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك عندما سأله عمر بن الزبير متى اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أو قد اعتمر، قال اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. فعمر بن الزبير من أدبه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يقول له أخطأت. فسمع سنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أما تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، إحداهن في رجب. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وكان شاهدا لها، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. فعمر بن الزبير رضي الله عنه يعني من أسلوبه في توجيه ابن عمر إلى هذا الخطأ لأنه كان عنده علم قبل كما في سياق القصة، أراد أن يبين له بهذا الأسلوب. وهذا هو أصل يا عباد الله، أن الرفق في الدعوة، أن الرفق في الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زال، وما رجع من شيء إلا شاه. وكذلك الردود، وكذلك المنطق في الإجابات، وكذلك النصائح. لكن قد يكون المنصوح انتشر خطأه واشتهر زلله، عرفت، فيحصل بعض الكلمات فيها شدة، فيها شدة، وهذا تجد في مراسلات الأمراء العلماء الأمراء من قبل، فرسالة الإمام أحمد بن المتوكل، وكذلك كلام عبد الله بن مبارك إسماعيل بن علية عندما دخل في القضاء ماذا قال له؟ يا جائل العلم له بادية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أفرهت فلا باطل دل حمار العلم في الطين. أي بسبب دخوله في القضاء أرسل إليه ابن مبارك، وكان إسماعيل بن علي إما من أقرانه أو من شيوخ عبد الله المبارك رضي الله عنه، ومع ذلك أرسل إليه هذا الخطاب، أرسل إليه هذا الخطاب. وإلا الأصل كما سمعتم، الأصل كما سمعتم أن العالم السلفي إذا علم سيره وعلم تصحيح منهجه وتصحيح معتقده ووقع في خطأ من الأخطاء لا بأس، يجب أن ينبه لكن بأدب واحترام إلى غير ذلك. أما إذا لم يقبل أو أنه أبى أن يلعن للحق أو يقبل ممن هو دونه فذلك شأن المتكبرين، فذلك شأن المتكبرين، فلا بأس أن يقابل بالشدة في الكلام، لا بأس أن يقابل بالزجر بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يا عباد الله مسألة التي من أجلها كانت القصة عندما قال أبو مسلم أنا مؤمن، أنا مؤمن، طبعا هذه مشهورة عند السلف، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. من عقيدة أهل السنة والجماعة والذي عليه جمهور السلف أن الرجل إذا أراد أن يقول أنا مؤمن، أن يقول أنا مؤمن فليستثني في إيمانه، أي أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المعنى التردد في إيمانه أو أن إن شاء الله تعالى قد لا أكون مؤمن، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود لأنه لا يعلم مصيره ولا يعلم ماذا يختم له، كما ذكر ذلك الإمام أحمد ونقله الأجر في الشريعة وغيره من أهل العلم ممن صنف بالعقيدة، وهو مذكور في الطحاويات للإمام الطحاوي، للإمام الطحاوي. فهذه بعض المسائل التي أردت أن أتكلم عليها. ثم يا عباد الله معلوم أن طلب العلم أنفع ما يبصر الإنسان في طريقه، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الدعوة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسمى العلم بصيرة، لأن الإنسان إذا بصر قلبه فإنه استنار، فكذلك العلم كالبصيرة، إذا تعلمته وعملت به فإن ذلك يكون سببا في هدايتك إلى الطريق المستقيم. وهذا الذي بعث الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب، وكان منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكذلك أنزلت على أخرى: إنما هي قيئان لا تنفق ماء ولا تنفق كلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله، مثل من فقها في دين الله، أي الأرض التي مسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب فسقى الناس منها وشربوا وزرعوا إلى غير ذلك. ومثل ذلك من لم يرفع به رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم والعمل، بالعلم والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل الصالح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير في تفسير هذه الآية وفي سورة الأنعام أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم لا يتثبت عند العبد إلا بعمله بالذي علمه، إلا بعمله بالذي عمله، بخلاف ما كان عليه اليهود المغضوب عليهم، فإنهم لما لم يعملوا بعلمهم قست قلوبهم، وكان علمهم كالحمار يحمل أسفارا، أي الذي يحملونه، لم يفقهوه ولم يعملوا بما فيه، فقست قلوبهم وابتعدوا عن الحق ووقعوا في المحرمات وفي الحيل وفي أكل الربا وفي أكل السحت إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا عباد الله، معلوم أن من أسباب طرق الوسيلة إلى الجنة أو طرق التوصل إلى الجنة هو أن يسلك الإنسان طلب العلم، هو أن يسلك الإنسان طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومعلوم أن السلوك سلوكان، أن السلوك سلوكان، إما أن يكون سلوكا حسيا وهو أن يرتحل الرجل إلى العلماء وإلى مجالس أهل العلم وإلى ما عندهم مما يحملونه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون في مكتبته أو في بيته يقرأ ويتألم ويبحث ويستفيد إلى غير ذلك. فإما أن يكون هذا السلوك سلوك حسي، أن يكون سلوكا حسيا، وإما أن يكون سلوكا معنويا. القصد يا عباد الله أن الإنسان يشغل نفسه بهذا العلم. ومعلوم أن كل علم ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى فالمقصود به هو العلم الشرعي، المقصود به هو العلم الشرعي. والرفعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للعلماء في كتابه هم علماء الشريعة، هم علماء الشريعة لا غير ذلك من العلوم الدنيوية أو المباحة أو المحرمة أو المبتدعة إلى غير ذلك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأولو العلم لهم رفعتان: رفعة عامة مع المؤمنين، ورفعة خاصة بسبب العلم الذي يحملونه. وكذلك هم أهل خشية، فالله سبحانه وتعالى حصر الخشية الكاملة له سبحانه وتعالى في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء أي ما يخشى الله إلا العلماء، أي الخشية الكاملة، الخشية الكاملة. فهم أهل الخشية وأهل الرفعة، وكذلك أهل العلم هم أهل إذا حصلت نازلة في المسلمين. ليس المعنى إذا حصلت نازلة نقول أن نردها إلى الكتاب والسنة. طب من يبين الكتاب والسنة؟ هو العلماء. بعض الناس يقول لك نرد الكتاب والسنة. طب من يبين لنا الكتاب والسنة؟ هم العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معلوم أنه إذا حصل النزاع بين أولي العلم فإن مرجع ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر طاعة الله، ذكر طاعته مطلقة، وذكر طاعة نبيه مطلقة، وذلك بتكرار الفعل، وذلك بتكرار الفعل. لكن لما ذكر طاعة أولي الأمر وهم العلماء لم يعد الفعل معها حتى يتبين أن طاعتهم إنما تكون من طاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يوافقونه في ذلك، كما نبه على ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم. وهذا عند عدم الاختلاف والتنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو خير مرد وأحسن ما تؤول به الأمور الواقعة في المسلمين، الأمور الواقعة في المسلمين. فلذلك يا عباد الله لا بد للأب أن يعرف أن طلب العلم سبب للرفع في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. والذي ينظر إلى السلف كيف كان الواحد منهم يرتحل السنوات الطوال لأجل مسألة، لأجل مسألة. فعند الإمام البخاري رضي الله عنه وهو معلق عندما سمع جابر بحديثه لم يعرفه إلا عند الصحابي في مصر، أظنه أبا الدرداء، ارتحل إليه من؟ عبد الله بن برجس الذي كان في مصر، ارتحل شهرا كاملا من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. وهكذا كان دأب السلف في كل زمان ومكان، حتى كان بعضهم يخير أهله بين البقاء وبين الفراق، يخير أهله بين البقاء وبين الفراق، لأنه سيرتحل سنوات عدة، سنوات عدة، ولا يريد أن يظلمها معه، ولا يريد أن يظلمها معه. حتى ذكر عن بعض الذين ارتحلوا إلى ابن المبارك رحم الله الجميع أنه لما وصل إليه لم يحدثه ولم يدرسه، فغضب هذا الذي ارتحل إليه فقال له: خلفت عرسي، أي عرسي وهي زوجتي، خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه سياتي، أهلي وعرسي وصبياني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما منت بها، إلى آخر ما قال في هذه الأبيات. ثم لما علم به المبارك حدثه حتى صار علما يشار إليه بالبنان، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وهكذا كان دأب المتقدمين في محبتهم للعلم. هذا المبارك يصف حاله ويصف زمانه الذين كان فيه، فكيف لو رأى في زماننا ورأى ما حصل الناس من الابتعاد عن العلم وعن أهله وإلى الركون إلى الحياة الدنيا والعياذ بالله، يقول أما هو يعيش في ذلك الزمان: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليتبع مؤمر عن مؤمر، ركبوا ثنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. العلم زين للرجال مروءة والعلم أنفع من كنوز الجوهر، أخيرن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فصل لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذا في القرن الثالث ابن المبارك يقول هذه الأبيات، أي أن الرجال الذي يقتدى بفعاله قد ذهبوا، وبقي في خلف
يزين بعضهم بعضا، كل يغطي عورة الآخر، كل يزين عمل الآخر، كل يريد أن يسلم الآخر على حساب ماذا؟ على حساب الدين. كل يريد أن يبني مكانة الآخر على حساب ماذا؟ على حساب الدين. ما يدري هذا المسكين أنه إذا سد أو إذا سكت عن هذه العورة أو عن هذا الخطأ أن هذا سبب لضلال الأمة. الإمام أحمد رضي الله عنه كما ذكر بعض الذين ألفوا في ذلك ومنهم ابنهم، وكذلك ذكر الإمام البغدادي في ذلك بغداد أنه لم يبق الذين لم يقولوا بعدد خرق القرآن إلا أربعة، منهم الإمام أحمد ونعيم بن حماد ورجل يسمى محمد بن نوح وأحمد بن نصر بن مرزوق المروزي، هؤلاء أربعة. قال أما محمد بن نوح فمات معه في السفينة، أما محمد بن نوح فمات معه في السفينة وكان شابا صغيرا، وكان شابا صغيرا. ثم قال له يا إمام يا إمام إن الناس كلهم تتوجه أنظارهم إليك، فإن أفتيت بذلك فقد أضلت البشرية، وما عليك إن مت فهي موتة لا بد أن تصيبك في هذا اليوم أو فيما بعده، فاصبر فإنك على الحق. وهو شاب صغير فمات للسفينة عندما أرادوا أن يذهبوا به إلى الخليفة المأمون، حتى قال الإمام أحمد اللهم لا تريني وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. وأما نعيم حماد مات في السجن، وأما أحمد المرزوق فطلبه الحاكم وجعل رأسه معلقا كما ذكر في التاريخ أكثر من 16 يوما حتى يكون عبرة للآخرين، أي عبرة لمن أراد الضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد فثبتني الله بكلام ابن نوح وبكلام رجل أعرابي كان سارقا، كان سارقا جاء إلي بعد أن هجرت أو قبل أن أجرت، فقال يا أحمد إن الناس ينتظرون قولك، فإياك أن تضلل الناس بعدك، إنما هي حياة واحدة ستخرج الآن عن فيما بعد ذلك. قال فثبت على هذا الأمر حتى نصر الله الحق، حتى نصر الله الحق. فيا عباد الله هذا كان داب أسلافنا، هذا هو الداب الذي كانوا يعيشون عليه، أنهم لا يسد بعضهم عن أخطاء بعض. الإمام أحمد عندما وقع يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكان يجل علي بن المديني ويجل يحيى بن معين، عندما قالوا بهذا القول وهو القول بخرق القرآن أو كان فيه تدليس، أخذ منهم الإمام لم يأخذ منهم الإمام أحمد وأفتى بهجرهم ولم يكلمهم إلى أن ماتوا، ولم يكلمهم إلى أن ماتوا. قيل لماذا يا إمام؟ قال لأنهم لم يضطروا إلى ذلك، فإنهم بمجرد الخوف أفتوا، ولو اضطروا لعذرناهم، ولو اضطروا لعذرناهم. وهم أسلاف رضي الله عنهم لهم خيرات متقدمة والله أعلم بحالهم، وقد قدموا الإسلام والمسلمين، لكن انظر إلى فعل السلف فيما بينهم، فيما بينهم. فكيف إذا رأى ابن المبارك الذي ذكر الأبيات المتقدمة في هذا الزمان ما وقع فيه المسلمون من خلط ومن خبط، وكل يسد عورة الآخر على حساب الدين، وكل يسد عورة الآخر على حساب الدين. القصد يا عباد الله أننا لا بد أن ننقي أنفسنا من الشهوات والشبهات بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. معلوم أن الشهوات تدفعها الأعمال، وأن الشبهات يدفعها العلم، يدفعها العلم. فالإنسان إن لم يكن معه علم يتحصن به لأجل أن يدفع الشبهات، فإنه لا يستطيع أن يواجه ما يحصل في هذا المجتمع من الفتن ومن المعاصي ومن المنكرات. فبعض الناس تشتبه عليه الأمور اليسيرة، فكيف بالأمور الجلية الخفية؟ إذا كانت تشتبه عليه الأمور الجلية فكيف بالأمور الخفية؟ فالأب لا بد أن يحافظ على دينه، ولا بد أن يطلب العلم الشرعي قدر استطاعته، وعليه أن يفرغ نفسه قدر استطاعته. لا نقول يهمل ويضيع من يعود، لكن لا بد أن لا يهمل ما هو مأمور به من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يرتحل. فالحمد لله نحن في اليمن قد من الله سبحانه وتعالى علينا بمراكز ليست موجودة في كثير من العالم، بل إن هذه الرحلة التي يتمتع بها اليمنيون مفقودة عند كثير من الناس، بل عند كثير من العلماء، لا تستطيع أن تصل إليه. إلا بشق الأنفس، وإن وصلت إليه تصل إليه وأنت خائف الوجه، لا تستطيع أن تمارس علمك وأن تمارس حياتك كما تحب وترضى، بل تكون في خوف ووجل. أما نحن في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الرجل المبارك الذي نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، أن الله سبحانه وتعالى أنار به كثيرا من أبناء المسلمين، ففتحت المراكز وفتحت دور الحديث وفتحت المساجد ينشر فيها الخير وينشر فيها السنة وينشر فيها العلم وينشر فيها منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدعوة من هذا الشيخ لها فيها اليمن ما يقارب من 30 سنة أو تزيد، وما يزال ذلك المركز مركز دماج بفضل الله سبحانه وتعالى عامرا بالعلم عامرا بالأعمال الصالحة عامرا بالجهاد، لا يرجون في أوساطهم أي مخالفات ولا أي معاصي ولا أي منكرات. إذا وجد رجل في ذلك المكان يخزن فإن الشيخ يطرده إذا لم يتم من ذلك، أو يدخن أو يحلق لحيته إلى غير ذلك من المعاصي المنكرة، لأن الدعوة ولأن الدين ولأن القرى لا تكون في أمان إلا إذا كانت آمنة بالكتاب والسنة، أما إذا كان أهلها في معاصي وفي منكرات فإنه لا يؤمن عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. والله قد قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون، أي لهم الأمر المطلق والهداية المطلقة. أما مطلق الأمر ومطلق الاهتداء يكون الذي يحكم منه الظلم ويحكم منه الضعف ويحكم منه العصيان إذا كان مؤمنا، فبسبب إيمانه له كمال الأمر، لكن ليس له الأمر الكامل إلا إذا كان مؤمنا بعيدا عن المعاصي بعيدا عن الظلم بشتى أنواعها. فذلك المكان يتمتع فيه أصحابه بحياة طيبة. بل لو أن رجلا تخلف عن صلاة الجماعة وكان هذا هو الدأب الذي يسير عليه وعلم الشيخ به أو بعض الطلاب ونوصح فلم يرتدع فإنه يطرد من ذلك المكان، فإنه يطرد من ذلك المكان. هذا إذا كان مضيعا لصلاة الجماعة أو على فرض المفروض أو لصلاة الفجر، فكيف من يضيع الصلوات؟ فكيف من يتهاون في صلاة الجماعة؟ فكيف بالذي يصلي في بعض دون بعض؟ فكيف بالذي لا يصلي بالكلية؟ فالإنسان عليه أن يحرص على دينه، عليه أن يحرص على قلبه، عليه أن يحرص على إيمانه، فإن الفتن إذا تداعت عليه فإنها تكون سببا في هلاكه. وكذلك يا عباد الله العلم فيها قائم من فجر ذلك اليوم الذي يصبح فيه العباد إلى أن يمشوا، فإن الدروس قائمة وإن العلم منتشر، فإنه يقام في اليوم أكثر من 50 درسا من بعد الفجر أو من بعد الإشراق إلى نصف الليل، إلى نصف الليل مع الساعة 10، 11، ومنهم من يبقى في مراجعته ومنهم من يبقى في مكتبته، والدروس قائمة. وشيخنا حفظه الله يدرس بعد الإشراق له درسان، هذان الدرسان لا ينقطع عنهما أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كلما انتهى من كتاب استجد في كتاب آخر، كلما انتهى من متن استجد في متن آخر، كلما انتهى من شرح استجد في شرح آخر. فقد شرح في هذا الوقت أكثر من 20 كتابا، أكثر من 20 كتابا، منها ما هو تحت الطب ومنها ما هو يوف ومنها ما هو يفرع. فشرح سبل السلام وشرح حاج الأرواح وشرح زاد المعاد وشرح علل ابن رجب وشرح الموقظة إلى غير ذلك، وشرح الأذكار للنووي وهو ما يزال في إعلام الموقعين إلى غير ذلك من الكتب الذي ما يزال يمارسها في هذا الوقت. وله بعد الظهر يوم يدرس في تفسير ابن كثير، ويوم يدرس في الجامع الصحيح الذي ألفه الإمام الوازعي رحمه الله تعالى في 6 مجلدات على طريقة الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك يدرس بعد العصر في صحيح البخاري مع كلام لابن حجر، منه ما يستدركه ومنه ما يؤيده إلى غير ذلك. وله بعد المغرب 3 دروس إلى وقت العشاء إلى غير ذلك من الإجابات على الأسئلة والفتاوى. أما الطلاب فدروسهم ما تحصر وأعمالهم ما تحصر، ما أن ينتهي درس إلا يفتح بدرس آخر،
إلى غير ذلك من الكثافة التي هم يتواجدون فيها فلو أن إنسان قال لا أعلم على وجه الأرض مثل ذلك المكان لكان صادقا في كلامه فأين هذه المراكز التي تصف الطلاب وتعلمهم وتقام فيها الدروس على منوال هذا المركز؟ فإنها قليلة. نحن لا نعدم الخير في كل مكان، الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، لكن نتكلم في حدود علمنا وفي حدود ما يعلمه كثير من الناس وفي حدود ما عاش فيه كثير من الناس. هذا هو الواقع. ولو رأيت الناس في رمضان وفي صلاتهم في رمضان لا رأيت أمرا عجبا، فإنهم يقرؤون القرآن في كل رمضان في صلاة القيام 3 مرات في كل سنة، لا يصلون من بعد العشاء، وإنما يلقون الدرس بعد العشاء يلقيه عليهم الشيخ حفظه الله، ثم إلى منتصف الليل مع الساعة الثانية عشرة يصلون إلى قبيل السحور بساعة وساعة ونصف 8 ركعات ويختمون ب3، يقرؤون في ذلك الوقت ب3 مصاحف إلى آخر رمضان فالإنسان إذا ارتحل إلى هذه المراكز يزداد إيمانه ويزداد يقينه ويزداد ثباته وتزداد بصيرته ويزداد علمه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير. فهذه بعض النماذج التي يعيش فيها طلبة العلم في دماج، وما من الله سبحانه وتعالى على اليمن خصوصا وعلى غيرها من بلاد المسلمين. فالإنسان عليه أن يجتهد وأن يجد في طلب العلم الشرعي وفي تحصيله وفي أخذه من أهله، لأنه إذا أخذه من أهله كان ذلك سببا في بصيرته وكان ذلك سببا في فلاحه. ولا بد يا عباد الله أن يركز الطالب على العمل، لا بد أن ينتبه للعمل. بعض الناس قد يستغل بالعلم ويجتهد فيه ويجد فيه لكن عنده قصور كبير في العمل. لا يا عباد الله، هذا ضياع للعبد، والطالب أن يقرأ كلام الإمام الذهبي في مقدمة الميزان وكذلك بعض كلامه في السير وهو يتكلم عن هذه المسألة. الطالب لا بد أن يقرن العلم بالعمل، فهذا هو الدأب الذي كان يسير عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك السلف كانوا يسيرون على هذا. أما علم بدون عمل فقد شابه في ذلك من؟ اليهود. كان عندهم علم ولم يكن عندهم عمل، وحلت عليهم الغضب. فقال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: من كانت فيه هذه الخصلة كان فيه نوع من الغضب الذي حل على اليهود لأنه لم يعمل بما علم، وكذلك من عمل بما لم يعلم شابه من؟ النصارى. فالإنسان عليه أن يقرن بين العلم والعمل، وإذا كان مثلا وبعض الناس قد يأخذه البحث أو المحفوظات عن أداء النوافل أو أداء الأعمال الصالحة، لا يا عباد الله، لا يغير العبد عمله الصالح، فإن العلم إنما يزكى ويزداد بالعمل، ورب دعوة تدعو الله سبحانه وتعالى بها في عملك الصالح خير لك من أن تبحث مثلا في ذلك الوقت، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليك في مدة بسيطة فعلينا جميعا أن نحرص على ما كان عليه أسلافنا الصالحين من الصحابة ومن جاء بعدهم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.